وخلونا النهارده ننزل بالباراشوت بتاعنا على بلد جديده. ما دام اتكلمنا المره اللي فاتت عن اليونان يبقى لازم نتكلم عن حبيبتها النهارده، تركيا، اللي هي اكتر بلد تقريبا سمعت اسمها في الاخبار والتوك شو الكام سنه اللي فاتوا، ويمكن حتى اكتر من اسم بلدك نفسها. فتعالوا النهارده نتعرف واحده واحده كده على تاريخ تركيا، وليه العلاقات بينها وبين الدول العربيه مش كويسه من ايام ما كان لسه اسمها الامبراطوريه العثمانيه، اللي كانت ممتده يعني شمال ويمين وفوق لتحت لغايه ما بقت تركيا اللي نعرفها دلوقتي. وبعد كده تعالوا نشوف تأثير تركيا في الساحة العالمية، وإزاي جغرافيا حطتها في موقع بين الشرق والغرب خلاها واحدة من أهم الدول ومحور الأحداث. اغلب الناس يعني متصورين ان الاتراك اتسموا كده عشان اسم البلد تركيا، وان اجدادهم كلهم اتولدوا وكبروا على الارض دي فتسموا كده، لكن الحقيقه ان الاتراك الاوائل جم من مكان بعيد تماما في منغوليا، وبعدين مروا على هضبه الاناضول الكبيره لحد ما استقروا في اقصى غرب تركيا، ومن هناك بداوا يتشعبوا. طب اشمعنى الحته دي تحديدا؟ عشان موجود فيها بحر مرمره من ناحيه وده مناسب للتجاره، زائد ان الارض نفسها خصبه وفيها يعني ميه كفايه عشان يعيش عليها عدد كبير من السكان. وبمرور الوقت ظهرت منطقة مركزية كبيرة فيها حضارة وعمران وسكان كتير، اللي هي اسطنبول دلوقتي، مدينة موقعها مهم وحيوي والدفاع عنها سهل، مجرد بس ما تسيطر على مضيق الدردنيل في غرب بحر مرمرة اللي بيوصل لبحر إيجا، أو تسيطر على مضيق البوسفور اللي في الشرق، فأنت كده بقت عندك ميزة دفاعية رهيبة لصالحك ضد أي غزو. وسبحان الله كأن ألبوم كان حاسس، يعني تركيا دي شافت غزاة أشكال والوان، رومان على بيزنطيين على عثمانيين وليلة كبيرة يعني. بس العثمانيين مثلا كانوا أذكياء، ما اكتفوش بالضرائب وشوية التجارة اللي رايحة جاية، لا دول استغلوا يعني مميزات تركيا جغرافيا وبدأوا يطلعوا منها عشان يوسعوا أراضيهم ويسيطروا على الشرق الأوسط وأفريقيا ومعظم جنوب شرق أوروبا، وفضلوا كده لحد ما انهارت إمبراطوريتهم وتفككت وكل واحد طلع له حتة من التورتة وما تبقاش غير تركيا اللي نعرفها بشكلها الحالي. لو جيت بصيت على الجمهورية التركية النهاردة هتلاقي دولة مش ضخمة قوي، يعني أخد شكل مستطيل كده عرضه 1600 كيلو، 97% من الدولة دي في آسيا، وحدودها البرية يعني ما شاء الله مع 8 دول مرة واحدة، اليونان وبلغاريا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وإيران والعراق وسوريا. زي ما قلنا القبائل التركية القديمة جت من منغوليا، وخلال رحلتهم اتعرفوا على الإسلام من الأراضي اللي عدوا عليها حوالين بلاد فارس فأسلموا، ولما وصلوا للأناضول شكلوا أول إمبراطورية للأتراك اللي هي الدولة السلجوقية، ودي كانت على أرض أرمينيا الحالية. يعني المشكلة أن الدولة السلجوقية كانت لازقة في الدولة البيزنطية، وبما أن الدولتين عاوزين يبقى لهم سيطرة ونفوذ على الأراضي اللي حواليهم فما ينفعش يعيشوا في سلام ابدا، فكان لازم تحصل الحرب، وحصلت فعلا. وساعتها الجيش البيزنطي اخد علقه محترمه، كان نتيجتها ان الباب اتفتح على البحري للقبائل الاتراك تيجي بافواج يعني كامله اكتر، ويعملوا بقى مدينه ورا الثانيه لغايه ما في خلال 10 سنين كانوا قربوا على القسطنطينيه اللي هي عاصمه الدوله البيزنطيه نفسها. بس واحده من اهم صفات الدوله العثمانيه واللي هتكمل وتبقى جزء من تركيبه تركيا الحديثه انها كانت دوله ثقافات واعراق اتعجنت كلها في بعض، ثقافات يونانية على بيزنطية وأعراق أرمن على أكراد على يونانيين وغيرهم كتير، كل دول اندمجوا مع بعض. أي نعم هم بقوا كلهم يعني أتراك بيتكلموا باللغة التركية الرسمية ومنهم اللي اعتنق الإسلام، لكن فضل عند كل فئة نوع من الارتباط بأصلها أكتر من الأتراك نفسهم، وده شيء هتعرف أثره على سياسة تركيا في العصر الحالي كمان شوي. بس زي أي إمبراطورية بتتوسع لحد ما تتخيل انها مستحيل تنهار، الكيرف بدا ينزل واحده واحده لحد ما انهارت الامبراطوريه العثمانيه تماما سنه 1923، وتاسست الجمهوريه التركيه على ايد مصطفى كمال اللي اتسمى بعد كده باتاتورك يعني ابو الاتراك. اتاتورك قعد 15 سنه بيحاول يبني الجمهوريه الجديده، كان عنده جمهوريه جديده هو كمان ما شاء الله، يعني اللي هي تركيا العلمانيه الجديده دي اللي كان عاوزها دوله غربيه لا بهويه اسلاميه ولا عربيه، كان حاكم مستبد زي اي ديكتاتور. كل العالم الاسلامي او كل الدول اللي بدات تستقل عن الاحتلال الغربي بقى عندها عقده نقص تجاه الغرب، نفسنا نقلد نموذج الدوله الحديثه اللي في الغرب ده، عاوزين نبقى زيهم كده اقوياء واغنياء، وده الخط اللي مشيت عليه تركيا. فيعني اتاتورك لعب لهم كل الالعاب، عمل نومه العازب وعجين الفلاحه عشان يعني يكسب رضا الدول الغربيه. لما بدات الحرب العالميه الثانيه بقى كل فريق من اللي بيحاربوا سواء يعني الحلفاء او المحور كل واحد عاوز يشد تركيا لصفه ويقدم لها اغراءات كتير، خصوصا مع احتلال المانيا لليونان العدو التاريخي لتركيا. طب وليه يعني؟ عشان الموقع الجغرافي لتركيا موقع مهم جدا في الحرب. لكن تركيا فضلت محافظة على حيادها لغاية ما لقت السوفيات داخلين على برلين وخلاص ألمانيا فضل لها زلطة وتطلع بره. قالت لك دي فرصة العمر، ده أنا لو ما لحقتش الكفة الكسبانة دلوقتي هتبقلش بره المجتمع الأوروبي كمان كم سنة. فقامت جري دخل الحرب في أواخرها سنة 45 وقالت لك أنا أعلنت القتال على ألمانيا واليابان خلاص. تمام يا باشا أنا كده؟ طبعا كانت الحرب خلاص بتفنش يعني. فتركيا ضمنت لنفسها بحركة صايعة كرسي مع الكبار في كل المؤتمرات اللي عملوها عشان يشكلوا من خلالها عالم ما بعد الحرب. بس العالم ده ما كانش فيه أمريكا وفرنسا وبريطانيا والدول الحلوة حبايب تركيا دول بس يعني، ده كان فيه برضو روسيا اللي بقالهم قرون بيحاربوا تركيا، اللي كانوا لابدين في دول البلقان على حدود تركيا باسم الاتحاد السوفيتي. لا والأخطر كانوا بيمولوا الأكراد اللي عايشين جوه تركيا واللي الدولة التركية عندها مشاكل معه، لأنه هو العرق اللي مفيش أكتر من الثورات والتمردات اللي عملها في تركيا من أيام الدولة العثمانية ولحد النهاردة، عامل صداع في دماغ تركيا مش عارفة تخلص منه، وتركيا برضو عاملة لهم صداع، يعني هما الاتنين طاقشين في بعض. أهو الروس كانوا هما اللي بيمولوهم عشان يضربوا تركيا، ونفوذهم كل يوم بيزيد في سوريا والعراق، وعشان كده كان لازم الرد التركي يجي بخطوة صايعة تخليها دولة يتخاف منها، مش لقمة سهلة تتاكل يعني. تركيا قالت لك مش أنتوا عاملين زي الكابوس بالنسبة لي، أنا بقى مش محتاجة أواجهكم لوحدي. وقامت في خلال 6 سنين بس منضمة بشكل رسمي لحزب الناتو. ووريني يا روسيا بقى هتعمل معايا ايه، ممكن تعتبر الانضمام للناتو ده جوازة مصلحة حرفيا يعني. والحرب الباردة بدأت بين السوفييت والامريكان، والدول المهمة لازم تكون في فريق محدد، ما ينفعش تبقى على الحياد يعني. فبالنسبة للناتو انت لو مش معايا فهتبقى بكرة مع روسيا، يبقى اضمارك النهاردة احسن وبأي تمن يعني، خصوصا وان دولة زي تركيا مش بس مهمة، دي هي عسكر الامن اللي بيحرس الخط الجنوبي للحلف يعني، من غيرها هم واقفين سلبوتة منهم للطل يعني. حتى اليونان لما انضمت للناتو كانت لنفس الاسباب، بس الحلف ما هموش بقى اليونان وتركيا بيكرهوا بعض بيحبوا بعض ما يخصناش، المهم يكونوا جزء من الحلف مش مع روسيا عشان يصدوا خطرهم عننا باي طريقه. وفضل الوضع كده يا معلم لحد ما دخلنا التسعينات والحرب البارده انتهت، والنظام العالمي ثنائي القطب اللي كان قايم على السوفييت والامريكان بقى نظام متعدد الاخطاب، كل دوله فيه بدات يعني تشم نفسها وتطور نفسها، وطبعا منهم تركيا اللي بدات يعني تتوازن كتير، بدأت تعرف لأول مرة الحكم المدني وترجع نفسها للساحة في صورة طريق تجاري رئيسي بعد ما بنت لها أنابيب غاز وبترول جاي من العراق لحد أوروبا عشان تغرق به البيوت والمصانع. أما عسكريا فقدرت تبقى واحدة من أكبر الجيوش وأكثرها كفاءة وتسليح في الناتو كله. بس لو كانت تركيا في الوقت ده بقت دولة قوية فاللي حواليها حرفيا كانت دول على صفيح ساخن. التسعينات بدأت بعاصفة الصحراء والدنيا كانت مولعة في العراق، طبعا تركيا كان فارق معها العراق من صدام، كل اللي كان فارق معاه مئات الالاف من اكراد العراق اللي هربوا من جيش صدام للحدود فوق في الشمال. ومش بس كده، دول عملوا منطقه كرديه شبه مستقله على حدود تركيا اللي هي اصلا بقالها يعني سنين بتحاول تسيطر على الاكراد اللي عندها، فمتخيل بقى لما يجي لها بنزين جنب النار اللي بتحاول تطفيها، ويا دوبك شويه وبدات يوغوسلافيا تنهار جنب تركيا. والدول اللي طلعت من التفكك ده زي البوسنه وكرواتيا وصربيا وكوسوفو تدخل في نزاعات وتوترات عرقيه منيله بنيله، كل ده غير روسيا وايران اللي نفوذهم بيزيد كل يوم عن التاني. فجاه لقت تركيا نفسها وسط بركان مولع حواليها من كل ناحية، فرجعت تفكر في الحلم القديم اللي استقلت عشانه واتطورت عشانه وعلى ايد اتاتورك، لو احنا مش غيرنا ثقافتنا ولغتنا وبقينا غربيين ناقصنا ايه بقى عشان ننضم للاتحاد الاوروبي ونبقى زينا زي الكبار اللي في الغرب دول والعالم كله يخاف مننا. بس للأسف لا اقتصاديا تركيا كانت ترتقي للمستوى اللي عاوزه الاتحاد، ولا في حقوق الانسان كانت عامله يعني سكور عالي، ولا حتى وقتها يعني كانت عجباهم هي نفسها، ما كانوش مستنضفينها يعني عشان يشوفوها اوروبيه كفايه يعني، اللي هو لا معلش يعني انتوا لسه لوكال مش هينفع تبقوا زينا، اهو مش هينفع تبقوا زينا دي خلت تركيا تحلف يمين طلاق ما هي مكمله في سكه الغرب دي تاني. وظهر ساعتها توجه جديد بوش جديد اللي هو مش التحديث الغربي ما نفعناش، طب ما نجرب نرجع للماضي عشان نعمل احنا المستقبل اللي على دماغنا. الماضي ده هو ببساطة هويتنا الإسلامية. ومع التوجه ده ظهر رجب طيب أردوغان، الراجل اللي بدأها من رئيس بلدية لرئيس وزراء لرئيس، وحط هدف قدامه أنه يخلي تركيا قوة قائمة بذاتها بتلعب على كل الأطراف، والاتحاد الأوروبي هو اللي هيتمنى أنها تنضم ليهم كمان. أردوغان هو وحزب العدالة والتنمية اللي جاي منه كانوا نقطة تحول كبير في التاريخ التركي الحديث، من دولة أتاتورك اللي بهوية علمانية لدولة قومية بهوية إسلامية، دولة كان هدفها تبقى قوة عظمى وما عندهاش أي مشكلة بينها وبين الدول التانية، خصوصا أن بعد 11 سبتمبر بقى الأمريكان يعني أشرس وعندهم استعداد يسنوا سكاكينهم على أي حد أو أي دولة بريحة إسلامية. عشان كده تركيا كانت بتحافظ على علاقات ودية مع الدول الغربية في الوقت اللي بتمد نفوذها بالراحة في دول البلقان والشرق الأوسط عن طريق التجارة أو عن طريق التدخل الدبلوماسي بين المتخانقين، يعني تلاقي البوسنة وصربيا متخانقين تصلح ما بينهم، تتوسط في محادثات بين إسرائيل وسوريا، تحاول يعني تجمع فتح وحماس مع بعض في فلسطين، لدرجة أنها حاولت تلطف الجو مع أرمينيا اللي تعتبر عدوة ليها من زمان. عملت يعني خطوات حلوة جدا على مستوى العلاقات الخارجية، لكن في النهاية ما كانتش برضو بتجيب نتيجة ولا بتزقها لقدام ولا خلتها قوة عظمى، يا دوبك شوية منشتات في الجرايد وشكرا على كده، لكن مفيش استفادة حقيقية على المستوى العالمي حققته تركيا من كل المجهود ده. وهنا بتتقلب الأحوال تماما لما تيجي سنة 2011 وتقوم ثورات الربيع العربي عشان تضرب كرسي في الكلوب في السياسة الخارجية لتركيا، وتحول تركيا من زيرو مشاكل مع الجيران وعلاقات صديقة أو شبه صديقة لما فيش أصدقاء أصلا. لو عاوز ترتبهم عشان ما تتلخبطش، خليني أقسم لك العلاقات دي لثلاث فئات كبيرة: إسرائيل والدول العربية والدول المحيطة بتركيا. وخلينا نبدأ بإسرائيل. علاقة إسرائيل مع تركيا كانت ماشية بتاع 20 سنة كده مثلا، وهي كلها تعاون وزيارات وسمنة على عسل، وده لأن حكام تركيا كانوا شايفين طول عمرهم إن إسرائيل زيها زي تركيا الأنين من الدول العربية وإيران، وعدو عدوي يبقى صاحبي أكيد. لكن لما جه حزب العدالة والتنمية بدأ الوضع يتغير، والإسلاميين والقوميين بقوا بيقولوا إسرائيل إيه اللي ندعمها ولا نبقى أصحابها دي؟ ده إحنا كده بنعمل حاجز بيننا وبين الشعب، وعلاقتنا دي مش راكبة مع هويتنا الإسلامية اللي ما تخليناش صحاب لدولة زي دي أصلا. وفعلا في 2008 انتهزوا العدوان الإسرائيلي على غزة عشان يحولوا علاقتهم بإسرائيل 180 درجة، يعني لغوا التدريبات العسكرية المشتركة وبدأوا يوطدوا علاقتهم بقادة حماس في أنقرة، وحتى التلفزيون كان بيعرض أفلام بتشتم في إسرائيل. أما أردوغان نفسه فكانت كل خطاباته ضد اليهود والإسرائيليين علنا.
سيد بيريز، أنت أكبر مني سنا وقد استخدمت لغة قوية، أشعر بأنك ربما تشعر بالذنب قليلا، لذلك ربما كنت عنيفا. أنا أتذكر الأطفال الذين قتلوا على الشاطئ، وأتذكر قول رئيس الوزراء من بلدكم أنهما يشعران بالرضا عن نفسيهما عندما يهاجمان الفلسطينيين بالدبابات، وأشعر بالحزن حين يصفق الناس لما قلته لأن عددا كبيرا من الناس قد قتلوا، وأعتقد أنه من الخطأ وغير الإنساني أن نصفق لعملية أسفرت عن مثل هذه النتائج.
طيب آدي إسرائيل، نيجي للدول العربية. اللي حصل في الدول العربية في 2011 كان فرصة لتركيا اللي عندها حلم يعني دولة عثمانية جديدة أو اتحاد عثماني جديد زي الاتحاد الأوروبي كده، إنها تمد نفوذها في نفس المنطقة اللي كانت تابعة ليها زمان، وكانت متخيلة إن الشرق الأوسط يعني هيبقى مساحة حلوة تبين فيها قوتها أكتر من اللي ممكن تعمله في أي دولة تانية. بس المشكلة الوحيدة إنها كانت دايما بتلعب بالكارت اللي بيخسر في الآخر. يعني أردوغان كان ليه علاقة وثيقة بالإخوان باعتبارهم من وقت تأسيسهم في العشرينات جماعة عاوزة تعمل خلافة عالمية، خلافة تحكمها الشريعة، وبالتالي كانوا مكروهين من معظم الحكومات العربية لأن دول عاوزين يسقطوا نظام الحكم فبيهددوا سلطتهم. فلما جت 2011 وقامت ثورة الانقلاب والإخوان كسبوا الانتخابات ومسكوا حكم مصر، كان أردوغان سعيد جدا بالخطوة دي، وكان بيتكلم كتير عن رغبته إنه يعمل علاقات استراتيجية وشراكة مش بس مع الحكومة الجديدة في مصر لكن كمان في ليبيا وتونس اللي حصل فيهم زي ما حصل في مصر. لكن في 2013 الدنيا بتتقلب مرة واحدة لما حكومة الإخوان بيتعمل عليها انقلاب عسكري وحلم الشراكة الرئيسية ده بيتبخر. ساعتها أردوغان أدان ده بقوة وأعلن عدوته للانقلاب وللسيسي.
يقولون إنه من الممكن أيضا أن يتحدثوا معي عبر الهاتف إذا اضطر الأمر. أنا أضحك لهذا الأمر أم نبكي؟ وكيف سأتحدث معك أنت وأنت لست منتخبا بل عينت من قبل حكومة انقلابية أو إدارة انقلابية؟ والأغرب من ذلك ينظمون الآن مراسيم أداء اليمين. أنا أضحك لهذا الأمر أم نبكي؟ وأنا أوجه كلامي إلى كل العالم وإلى الغرب. إن الشخص الذي نفذ الانقلاب أي السيسي تولى منصب وزير الدفاع ويؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي يعين من قبله. ما هذه المأساة؟ وفي أي نظام ديمقراطي من الممكن أن يحدث هذا؟ ولماذا يصمت الغرب عن ذلك؟ ولماذا لا يظهرون موقفا مشرفا تجاهه؟
أما السيسي فهو كمان كان شايف تركيا بتدعم الإرهاب مش بس عن طريق الإخوان، ده عن طريق كل علاقاتها بالجماعات الإسلامية التانية. عشان كده وقبل حتى ما حد يلحق ياخد خطوة كان السيسي طارد سفير تركيا من القاهرة وقال لك هم مش هممهم مصلحتهم إنهم يكسبوا بلد زي فقشطة طز فيهم. وبدأت بقى حرب الردح الإعلامي في الإعلام في مصر، الحرب اللي زادت أكتر لما ظهر الغاز في شرق البحر المتوسط، التورتة الجديدة اللي فيه خناقة عليها بين كل دول المنطقة، لغاية ما وصلنا للحرب الأهلية في ليبيا اللي السيسي كان بيعتبرها الفسحية اللي ورا بيته، فهو ما ينفعش يسيبها براح كده لحكومة ليها علاقة بالإخوان. على عكس أردوغان بقى اللي حس إن مصر طالما اتزفلطت من إيده فمش هيسيب ليبيا هي كمان تتزفلط منه. تسيب مصر وليبيا تلاقي الدنيا أسوأ وأسوأ في سوريا اللي الثورة قامت فيها ضد بشار في 2011، فبشار اتجنن على الشعب ودور فيهم الضرب والقتل، والشعب السوري الوقت يعني اتشرد واتقتل منه ملايين، وداعش دخلت في النص بقى احتلت مناطق كاملة. فتركيا قالت لك دي فرصة لازم ألحقها، وقامت مقدمة للشعب السوري الدعم المطلوب. مصر شافت كده قامت واقفة مع بشار، أكيد مش عشان سواد عينيه يعني، لكن كان السيسي مرعوب إن الإسلاميين يسيطروا على دولة لازقة فيه زي سوريا وهو لسه مش مسيطر كفاية على الحكم يعني. بس الفكرة إن سوريا ما كانتش بالنسبة لتركيا مجرد ملعب حلو توسع فيه نفوذها يعني، دي كانت كمان مهمة بالنسبة لها عشان تمنع ظهور أي منطقة للأكراد على حدودها يحكموا فيها نفسهم بشكل مستقل، وساعتها لو حصل تبقى مصيبة سود على تركيا، لأن المحافظات اللي فيها أغلبية تركية عندها جايز قوي تلعب الفكرة في دماغهم هم كمان ويحبوا يقلدوها ويقولك اشمعنى ما نجحت في سوريا. ده غير طبعا عندك مشكلة اللاجئين اللي كانوا عمالين يهربوا من سوريا على تركيا لحد ما وصلوا لأكثر من 3.5 مليون مرة واحدة. فبقت تركيا لا هي عارفة تسيطر على موجات الهجرة دي ولا بيجي لها تمويل كفاية من أوروبا عشان تعرف تستضيف العدد ده كله. من هنا تفهم ليه كانت سوريا مهمة قوي وضرورية قوي لتركيا، وكل ما كانت تلاقي دولة زي روسيا بتقدم مساعدات عسكرية لبشار كانت بتقف قدام ده بكل قوتها. بس كل اللي كانت بتعمله تركيا في الفترة دي كان بيبعدها أكتر وأكتر عن الناتو وعن الاتحاد الأوروبي وبيخليها دولة وحيدة. ونيجي ل 2016 اللي تعرض فيها أردوغان لأول محاولة انقلاب عن طريق مجموعات صغيرة من الجيش استولوا على الكباري والجسور ومحطات التلفزيون في اسطنبول، وحصلت مواجهات اتقتل فيها حوالي 300 واحد قبل ما ترجع الحكومة تسيطر على الدنيا من تاني. يمكن دي حاجة ما كانتش هتهمنا هنا قوي يعني، لولا ان المحاولة دي ظهر معها إشاعة أكدها أردوغان نفسه بتلميحات كده ان الانقلاب ده مستحيل يكون يترتب من الهواء، وان امريكا ليها ديل في الموضوع ده عشان يطردوه بره السلطه. احنا ايه اللي جابنا هنا؟ احنا كنا بنتكلم عن علاقه تركيا بالدول العربيه كده. فاضل لنا بقى الفئه الثالثه من البلاد اللي علاقتها مع تركيا برضو كان فيها مشاكل بعد 2011، وهي فئه الدول المحيطه بها. عندك من اول شبه جزيره القرم اللي ضمتها روسيا ليها في 2014، فتركيا ما بقتش تقدر تقرب لها خلاص، مرورا بقى باذربيجان انتيم تركيا اللي كانت متخانقه مع ارمينيا، ارمينيا اللي هي عدو تركيا. لكن قبل ما تركيا تستغل الوضع روسيا طلعت زي الخازوق بسرعه وعرفت تحل الخلاف في 2020 بشكل دبلوماسي، لحد روسيا نفسها اللي ممكن نعتبرها يعني ما هيش دوله صديقه لتركيا ولا عدو قوي، يعني هم دحلبين كده، التعامل بينهم مصالح خد وهات بس من تحت الدرس. ده كده باختصار ملخص علاقات تركيا الخارجيه لحد سنه 2020، انها عباره عن خلاف كبير مع سوريا ومصر والسعوديه والامارات والكويت واسرائيل، وفوقيهم ايران وارمينيا واليونان وقبرص وحلفائها في الناتو نفسه. الله، طب ليه يا عم؟ ما هي عضوه معاهم. هقول لك، اصل تركيا اشترت نظام صواريخ دفاعيه اسمه S-400 من اكبر خصم للناتو روسيا، فامريكا اعتبرت ده خيانه وفرضت عقوبات على تركيا وقالت انتوا شارين نظام الصواريخ ده يعني عشان توقعوا الطياره الشبح بتاعتنا F-35. فكبير مستشارين اردوغان مش يلم الليله، ده راح طلع قال لهم فاكرين عملنا ايه في اليونان في الحرب معاهم زمان سنه 22؟ ايوه، القتل والتشريد والكلام ده كله. بالصلاه على النبي بقى، القوات الامريكيه المتمركزه في تركيا ممكن تجرد نفس المعامله دي عادي خالص. وكلمة كمان، الأتراك هيعلموا الأمريكان العوم على حق في بحر إيجا، تخبيط على نيجان من الأمريكان. وقبل حتى ما ياخدوا رد فعل كانت تركيا فاتحة خط مفاوضات مع روسيا عشان تشتري نظام S-400 جديد، اللي هو اضربوا دماغكم كلكم في الحيط. طيب كده لخصنا شكل العلاقات الخارجية بتاعة تركيا، بس عشان الصورة تبقى أوضح بالنسبة لك محتاج يعني تعرف أكتر عن أهم نقطتين بيأثروا في علاقة تركيا بجيرانها المباشرين. النقطتين دول أو ممكن نقول الصداعين اللي في دماغها هم صداع تطوير منطقة الأناضول وصداع الأكراد. نبدأ بتطوير الأناضول. لو في 85 مليون واحد في تركيا فأكثر من نصهم حرفيا موجودين بس في منطقة اسطنبول الكبرى وساحل البحر الأسود، أما الباقي في المناطق الجبلية. فكان الهدف عند تركيا إنها إزاي تطور المنطقة دي كلها، وكانت المشكلة الرئيسية هي المية. تركيا بصت حواليها لقت إن نهر الفرات اللي بيجري لسوريا والعراق 90 منه بيطلع من الأناضول، ونهر دجلة 45% منه نابع من الأناضول، يعني النهرين اللي بيوفروا مية وأكل وطاقة لأكثر من 60 مليون واحد في سوريا والعراق المحابس بتاعتهم ببساطة في إيد تركيا، وتركيا محتاجة مية. على طول بدأت تبني سدود في أواخر الستينات، فالمية قلت، ومع كل سد بيتبني التوتر بين تركيا ودول المصب بيزيد. بس تركيا مهماش وبنت مئات السدود بما فيها سد أتاتورك اللي بيعتبر واحد من أكبر سدود العالم، لدرجة أن سنة 75 كانت يعني تركيا خلاص على حافة الحرب مع العراق وسوريا بعد ما بنت سدين جداد في فترة جفاف. وفي سنة 90 العراق هددت أنها تعمل غارة جوية على تركيا اللي قطعت المية بتاعت نهر الفرات عنها، يعني الدنيا كانت مولعة بينهم حرفيا. ولما كان حد يسأل تركيا الوضع ده هيستمر لامتى، كان الرئيس وقتها بيقولك احنا ما بنقولش للعرب يتصرفوا ازاي في البترول بتاعهم، فاحنا كمان مش هنقبل اي اقتراحات منهم نعمل ايه بالمية بتاعتنا. لكن عشان الوضع ده ما يتطورش الحرب كبيرة، بدأ يبقى فيه مفاوضات ومعاهدات تسمح لتركيا بتطوير مشاريع طاقة كهرومائية عندها، وفي نفس الوقت ما تمنعش المية عن سوريا والعراق. لكن فضل التهديد قائم، وفكرة الحرب بسبب المية مش احتمال مستبعد يعني. لكن كل ده ما كانش فارق مع تركيا قد ما هي شايفة ان بنى السدود هو المشروع الوحيد اللي فيه امل انه يطور الاناضول ويخلق فرص عمل ويولد كهرباء ويحسن الري، وبالتالي كل ده دعم للاقتصاد التركي طبعا، حتى ولو كان تمن الدعم ده الحرب. لكن هنا ظهر الصداع التاني بقى، صداع الاكراد اللي عايشين في الاناضول. عدد الاكراد في تركيا 15 مليون نسمة، يعني بنتكلم عن حوالي خمس سكان تركيا تقريبا. نسبة كبيرة من الاكراد دول نقلوا لاسطنبول ومدن تانية وبقوا اكبر اقلية موجودة في اسطنبول لوحدها، لكن معظم الاكراد فضلوا زي ما هم عايشين لسه في الجبال وعلى الحدود. تركيا معروف ان في عداوة بينها وبينهم من ايام ما كانوا بيثوروا ضد الحكم العثماني، وده لان عندهم حلم بقالهم 200 سنه ان هم يعملوا دوله كرديه مستقله مع بقيه الاكراد في العالم، واللي بيتقال عليهم كلهم ان هم اكبر امه بدون دوله. او حلمهم بقى ان كان يبقى لهم دوله توحد امتهم كلها، بس طبعا مستحيل اي دوله ممكن تتخلى عن حته من ارضها عشان يعملوا عليها دوله. فمن الوقت ده فضلت تركيا مخنوقه منهم وعندها عداوه معاهم، لدرجه انها بقت بتنكر ان هم اتراك اصلا، ومصممه تسميهم اتراك الجبل، حاجه زي المطاريد كده يعني. فلما بدات قصه تطوير الاناضول وخناقه دجله والفرات دي، الاكراد لقوا ان منابع النهرين عندهم، وتركيا مش بس بتبني سدود عليها، ده بعد السدود الميه غرقت الوديان اللي كان الاكراد بيتنقلوا من خلالها وسط الجبال، وكملت تركيا اكتر عليهم وقطعت الاراضي اللي كانوا مسيطرين عليها لنصين وهي بتبني السدود، فبقوا محبوسين اكتر ومخنوقين مش عارفين يتحركوا. كل ده يعني خلاهم يزودوا تمردهم وثوراتهم ضد الحكومه التركيه، ويعملوا حرب عصابات على السدود، ويحطوا متفجرات في الطرق اللي بتوصل للسدود، ويولعوا في عربيات النقل، ويخطفوا عمال البناء، لدرجه خلت الجيش التركي يضطر انه يحمي بقواته العمال وهم رايحين يشتغلوا. او الصداع الثاني اللي ظهر لتركيا زي الخازوق ده، فصيله كبيره بالملايين، ومش بس في تركيا لوحدها، ده في تركيا وإيران والعراق وسوريا. أي نعم هما فصيل منقسم بينه وبين بعض من كتر ما كل منطقة فيهم ليها لهجة مختلفة، فبيفهموا بعض بصعوبة، لكن مع ذلك لا تركيا ولا إيران ولا العراق وسوريا عندهم استعداد يخاطروا إن الفصائل المنقسمة دي تتجمع وتعمل لها دولة مستقلة على أرضها، يعني يبقوا دولة جوه دولة. عشان كده كانت تركيا بتعافر إنها تسيطر عليهم بالقوة والقمع والسلاح، وقبل كده بدمجهم بالعافية وسطهم بان هم يفرضوا اللغه والثقافه التركيه عليهم بالغصب. لكن للاسف كل ده فشل، والتمرد فضل مستمر من اول العشرينيات اللي اتقتل فيها الاف الاكراد لحد اعمال عنف وشغب فضلت مكمله في الثمانينات، اللي هو لا الاكراد هديوا لحظه ولا الدوله بطلت قمع واعتقال للمعارضين. وفي المقابل كان رد الاكراد تفجيرات يتقتل فيها مئات المدنيين وسلسله اغتيالات للسياسيين والضباط الاتراك، اللي هو الموضوع ما عادش تمرد، ده بقى ارهاب ما دام طال المدنيين. لما جه اردوغان حاول يحل الصداع الكردي ده عن طريق شويه اصلاحات على استثمارات في الاراضي الكرديه، ووعد يعني يوقف اطلاق النار، ساعتها بدا ملايين الاكراد يصوتوا لصالح حزب العداله والتنميه، وقالوا خلاص بقى فرجت والديمقراطيه التركيه اخيرا هتحقق حقنا في المساواه. لكن للاسف ده ما حصلش، اطلاق النار ما وقفش، بل رجع تاني بموجه عنف جديده وزادت اكتر لما الاكراد شافوا قرايبهم في سوريا بيعملوا لنفسهم منطقه شبه مستقله على حدود تركيا، فساعتها قالوا طب ما هي ممكنه اهي، يبقى ليه ما نعملش زيهم؟ ساعتها الاتراك خافوا وقالوا نخف هجوم حبه بقى لحد ما الدنيا تهدى، واكتفوا بحظر تجول كام شهر، ومن وقت للتاني يدخلوا المناطق الكرديه بقواتهم يرهبوا المدنيين عشان ما يساعدوش المقاتلين الاكراد. بس مع الوقت الجيش التركي ما اكتفاش بكده، قال لك هو انا هفضل بحارب في الاكراد اللي عندي وسايب اكراد سوريا بيغروهم بالاستقلال؟ وهو بقى مقرر يدخل شمال سوريا بحجه انه عاوز يعمل منطقه عازله بين السوريين وبين داعش. لكن الحقيقه انه كان عاوز يقضي على المنطقه الشبه مستقله بتاعه الاكراد اللي قلنا عليها من شويه، وفعلا قدر يقسم المنطقه بتاعتهم ويقطع الطريق بين الاكراد وبين البحر المتوسط اللي كان المنفذ الوحيد قدامهم، وقدر بقواته يستولي على قرى ومدن ومواقع استراتيجيه كتير فرض فيها نفوذه في قلب ارض سوريا، لدرجه ان بقت الليره التركيه هي العمله المتداوله هناك، واللغه التركيه بتدرس مع العربي في المدارس، وشبكه الكهرباء بتاعتهم جايه من تركيا مباشره، وحتى المسؤولين المحليين تركيا هي اللي بتعينهم بنفسها. هو من الناحية القانونية هي جزء من سوريا لسه، لكن بشار بجيشه بحكومته ملهوش حكم عليها ولا يعرف يدخلها. دي كده كل حاجة ممكن تتقال عن تركيا، دولة عبارة عن جسر بين أوروبا وأسيا، لكن في نفس الوقت جسر والع نار على طول، دولة عندها تطلعات وطموحات بالمستقبل، ورئيس مش دلدول لدولة تانية، وبياخد قراراته باستقلالية وما بيخافش لا من بقية الدول ولا حتى من نظرة العالم ليه. وما فيش اكتر من آيا صوفيا اللي كانت كنيسة في عهد البيزنطيين وبعدين بقت مسجد، وبعد كده اتاتورك حولها لمتحف، لكن جاء اردوغان وقرر في 2020 انه يرجعها تاني المسجد وخلاها مفتوح للكل، اجانب ومواطنين مسلمين وكل الاديان، لانه تراث مشترك للانسانية. يعني ده ممكن يبان لك حاجة بسيطة يعني، لكن ده باختصار رؤية شاملة لتوجهات الدولة التركية الحديثة واهدافها اللي مستمدة من تاريخها الاسلامي. تركيا الحديثة اللي بتبص للعالم دلوقتي على انه غابة مليانة منافسين، وهي مش هتبقى حمل وديع لكن هتبقى أسد من الأسود، عشان كده عاوزة تحقق اكتفاء ذاتي من السلاح وتعمل صناعات عسكرية متطورة تخليها دولة مش مستهلكة ولكن مصدرة ورائدة كمان على مستوى العالم. وقدرت فعلا تعمل ده بعد ما خلاص يعني بقى 70% من معداتها العسكرية مبنية بالكامل محليا، وبقت في المركز الـ 14 في قائمة الدول المصدرين للسلاح في العالم، وبقت رائدة في صناعة الطيارات بدون طيار، وحتى بالرغم انها اشترت نظام صواريخ زي ما قلنا من روسيا، وحتى بعد ما الامريكان يعني عملوا لهم مشاكل عشان الموضوع ده، لكن تركيا لسه بتشتغل وبتوسع قدراتها العسكرية وبتطور جيشها وبتصمم دبابات ومدرعات وبنادق وغواصات وسفن حربية، وبقى لها قواعد عسكرية في قطر والصومال. كل ده زائد اللي عملته في المنطقة العربية والدول اللي حواليها، واللي خلى لتركيا صوت مسموع في اكتر من قضية. من الهجرة للطاقة للتجارة لغيرها. واضطر الناتو انه يفكر بشكل واقعي انه يركن يعني تاريخ تركيا القديم على جنب في مقابل قيمتها بالنسبة له ودورها اللي معتمد عليها فيه. فترى ايه اللي هتعمله تركيا في العالم السنين الجاية؟ وايه الجديد في سياستها الخارجية مع اليونان وامريكا وبقية الدول؟ كلها حاجات السنين الجاية هي اللي هتجاوب عليها بنفسها. وهذا كما تعلمون امر شرحه يطول، وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.